هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ
من هنا. المصنف بدأ المصنف هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل، بعد أن بين إسناد مقالة عن السنة والجماعة، فبدأ هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل. نعم.
إنما هو مأخوذ عن تلاميذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجهم بن صفوان، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان، وأخذها إبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عائشة، والأئمة على قبوله، وإنما طعن فيه بعض المتأخرين بما ليس من أوجه الطعن، وما وقع له صلى الله عليه وسلم من السحر فإنه لا ينافي مقام النبوة والرسالة، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة في سحر اليهود له. نعم.
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، فقال أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم.
هنا يشير إلى الرازي، هنا يشير إلى محمد بن عمر الرازي الذي صنف كتاب السر المكتوم، صاحب كتاب السر المكتوم. نعم.
ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لاسم علم، فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذاك على
هذا
الشوف.
الإسناد الذي بعد الجعد بن درهم اتصالهم من جهة اليهود أو غير ذلك، هل أخذها من طالوت إلى آخره، هذا إسناد محتمل ويذكره بعض أهل الأخبار والسير وبعض أهل العلم، لكن المتحقق أن هذه المقالة أول من تكلم بها هو الجعد بن درهم، ثم أخذها وأظهرها الجهم بن صفوان. ولو فرض جدلا أن قبل الجعد رجل أو ثلاثة أو عشرة أو مئة
أو
مع الجهد رجال إلى آخر، هذه كل هذه الفروضات لا تقدم كثيرا ولا تؤخر، إنما الاعتبار بأن هذه المقالة مقالة ليس عليها صبغة الشريعة ولا عليها صبغة اللغة، ولهذا ترى أنها في تقريرها ومقدماتها وتنظيمها لا تستعمل العبارات الشرعية ولا العبارات إيش؟ لا الأحرف الشرعية ولا الأحرف العربية المعروفة في لسان العرب، بل يستعملون الأعراب والجوهر والجوهر الفرد والجوهر المركب والتركيب والإمكان وهل المجرى، وإن كان هذه لها معاني في اللسان في كثير من الموارد، إلا أنها من جهة اصطلاحهم على غير ما هو معروف في لسان العرب، فمن ترتيبها وتنظيمها يعلم أنها مقالة محصلة منقولة. نعم.
وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل.
نعم. المصنف يعنى بذكر الصابئين الذين أئمتهم المتفلسفة أو الفلاسفة، لأن التحقيق كما يذكر ذلك في كتبه الكبار أن هذه المقالة مقالة التعطيل هي مقالة فلسفية، أن هذا التعطيل الذي قاله جعد بن درهم والجهم بن صفوان ثم دخل على المعتزلة بصورة مقربة ثم استعمل شيء كثير منه في كلام متكلمة الصفاتية مقالة فلسفية، ولهذا ترى في المقارنة أن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كانوا قبل ظهور المتفلسفة الذين يسمون بفلاسفة الإسلام، ولما ظهر هؤلاء بعد هؤلاء أي بعد الجعد بن درهم وأئمة المتكلمين، وظهر الحسين بن عبد الله بن سينا مثلا بعد انقراض الجعد والجهم، ترى أن المذهب الذي قرره وأضافه إلى أرسطو يقارب كثيرا المذهب الذي كان عليه من عليه الجعد والجهم، بل يكاد يكون ينتهي إليه في الجملة، وإن كان هناك بعض الفرق في الترتيب والإطلاقات والاصطلاحات، ولكن من حيث نفي الأسماء والصفات فإن المذهب واحد بين ابن سينا مع تأخره وبين الجعد والجهم. لكن ابن سينا صرح بأن هذه فلسفة وأنه نقل ذلك عن الفلاسفة، ولهذا صرح ابن سينا أن القرآن يمتنع أن يدل على هذا، وليس فيه إشارة أو تصريح بهذا، وأن القرآن لا يمكن تأويله، وأن المجاز غلط. هذه كلها مسالك فلسفية، لأنه ليس من مقصود المتفلسفة هؤلاء كابن سينا وأمثاله، ليس من مقصودهم التوفيق بين فلسفتهم والقرآن، لأنهم يرون أن القرآن له اختصاص وأن فلسفتهم لها اختصاص، فالقرآن في الجمهور وفلسفتهم في الخاص والحكماء. فالمقصود أنك إذا نظرت هذا كابن سينا مع تأخره عن متقدم المتكلمين، وجدت أن مذهبه في الصفات هو بعينه المذهب الذي قرره الجهم بن صفوان والجعد بن جرحم، مما يدل على أنه مذهب منقول. لكن المتكلمين لم يصرحوا بأنه مذهب فلسفي، بل ظهر لهم في كثير من الأحوال كما هو شأن أمة المعتزلة رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، في حين أن ابن سينا صرح بأنه فلسفة، ولهذا هذا مذهب منقول بالقطع. نعم.
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرد أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما.
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرد، أي مذهب النفاة من المتفلسفة، وهذا هو الأسلوب الذي يستعمله ابن سينا، أن الرد ليس له إلا صفات سلبية ومن صفات النفي، السلب هو النفي، أو إضافية، الصفات الإضافية كقولهم إنه مبدأ الأشياء، وكقولهم إنه علة الأشياء، ولهذا كان أرسطو أصلا لا يتكلم إلا في مسألة العلة والمعلول، فجاء ابن سينا وتكلم في مسألة الواجب والممكن وقرب فلسفة أرسطو. المتكلمون قربوا هذا وتكلموا في المحدث والمحدث، ولا شك أن الله محدث للعالم، لكنهم قصدوا بأن المحدث الذي هو العالم يفارق المحدث الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، بأن هذا المحدث الذي هو العالم يتصف بالصفات كما تقول المعتزلة، أو أنه يتصف بالحوادث ولا يخلو منها كما تقول الأشاعرة. هذه الصفات الإضافية كقولهم إنه مبدأ وعلة، أو مركب منهما كقولهم إنه عاقل ومعقول وعقل، عاشق ومعشوق وهلم جرا، فهذه هي المركبات في اصطلاح المتفلسفة. ولهذا كقاعدة لا تفسر اصطلاحات المتفلسفة أو حتى المتكلمين بحسب ما يتبادر من اللفظ أو السياق من جهة اللسان العربي، فإن كلمة مركبة لا يدل عليها بالضرورة مثل هذا الإطلاق فيها، كقولهم إنه عاقل ومعقول، مثله الإضافية كقولهم إنه مبدأ على معنى المتضايفين الذي يذكره في منطقهم. نعم.
هم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذ،
لهذا كان، وهذا من قوة ربط المصنف، ولهذا تعلم أن هؤلاء المتفلسفة الذين بعث إبراهيم في قومهم كانوا منحرفين في شيء من توحيد الربوبية، هذا الانحراف لا تراه واقعا في المشركين عبرة الأوثان الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا ترى أن محمد صلى الله عليه وسلم خاصم قومه كثيرا في مسألة الربوبية إلا أنه يقع ذكرها في القرآن، لأن القوم يعني مشرك العرب يسلمون بها، ومن يسلم بالربوبية فيلزم أن يسلم بالألوهية، أما في قوم إبراهيم فالأمر ليس كذلك، ولهذا قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقرين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فكان قوم إبراهيم الذين المتفلسفة أو الفلاسفة هم أئمتهم كانوا منحرفين في توحيد الربوبية، كانوا منحرفين في توحيد الربوبية كما أنهم منحرفون في توحيد الإلهية. نعم.
وكذلك أبو نصر الفارابي دخل
أبو نصر الفارابي هذا متفلسف ليس من المتكلمين، بل هو من المتفلسفة الذين يضافون للإسلاميين، وهو قبل الحسين بن عبد الله بن سينا، وهو يعد أشهر المتفلسفة، ولهذا يلقبونه بالمعلم الثاني لكونه رتب المنطق وقربه إلى العرب أو إلى أهل الإسلام، ويعنون بالمعلم الأول أرسطو خاليس، ثم يقولون هذا هو المعلم الثاني، ثم جاء ابن سينا بعده، وربما أنه غلبه في الشهرة وكثرة التصنيف. نعم.
وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره.
هذا ذكره الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة، وهي رسالة مشهورة لطيفة ليست بالطويلة للإمام أحمد رحمه الله. بعض أهل العلم تكلم في صحتها وذكر الذهبي شيء من ذلك عن طائفة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعتبرها ويعتمدها، ولهذا نشرها في كتبه وعلق عليها كثيرا، وله تعليق كثيرا عليها وخاصة في كتبه الكبار، وهو يعتمدها ويجزم بصحتها إليه. نعم.
لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة والضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقوه في قلوب أشباههم.
أشاعت هذا المقالة، وخاصة لما تقلدها المعتزلة، لأن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم لم يتحصل لهم أتباع، بمعنى أنهم يشكلون مدرسة متكاملة لها تنظيمها وترتيبها وأتباعها بالتراب، وكان صاحب كان صاحب نظرية، ولم يكن له حظ إذاك حتى عند السلاطين في بني أمية، بل كان معارضا لهم خارقا على خليفتهم. لكن لما تقلد هذه المقالة المعتزلة، وخاصة أن المعتزلة ما أنهم أخذوا مقالة جهم بن صفوان إلا أنهم يذمونها في كتبهم، ولهذا عبد الحسين الخياط صاحب الانتصار في الرد على ابن الراوندي المعتزلي، كان ابن الراوندي معتزليا، وهذا يمكن أن يلحقه إن ذكر المصنف لما ذكر الرازي والجويني والشهرستاني الذين صرحوا بحيرتهم وضلالهم في مذهبهم، وكذلك ابن الراوندي كان معتزليا ثم صنف في الرد على المعتزلة، وصنف كتابا يعرف أنه له بالجزم اسمه الفضيحة المعتزلة، ونقض مذهب المعتزلة. يقال أنه انحرف إلى الإلحاد، هذا مشهور، وصنع كتاب التاج والزمردة والفرنج والدانة إلى آخره، إذا انصحف هذه الكتب له فهو ملحد من عامة الملحدين. المهم أن المعتزلة في كتبهم يذمون الجهل بن صفوان، يذمون الجهل بن صفوان، وهم يختلفون معه في مسألة الإيمان في مسألة القدر، حتى في الصلاة لهم بعض الاختلاف معه السوري، وإن كان حقيقة المذهب واحد. ولهذا كان من فقه السلف رحمه الله أنهم يسمون كل من له الصفات إيش؟ يسمون كل من له الصفات إيش؟ جهمية، وإن كانوا متدلين، وهذا يكون فتنة الجهمية مع الإمام أحمد، لأن أئمة المناظرة كانوا من المتدل، وإن كان ينبه إلى أنه في المناظرة دخل المتدل وغيره، كما قرأ شيخ الإسلام من الذين اشتركوا في خلق القرآن ليس المتدل محضة في سائر الأحوال، بل منهم المتدل ومنهم من وجهين يميل من رجاء في مسائل الإيمان وغير ذلك. نعم.
ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهلية بسبب بشر بن غياث المويسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن مبارك وابن يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتبريرهم، وهذه التأويلات الموجودة.
نعم. عندنا ثلاث طبقات، وهذا موضع مهم في الرسالة، عندنا ثلاث طبقات. طبقة الجهمية الأولى الغلاة، عندنا ثلاث طبقات. الطبقة الأولى طبقة الجهمية الأولى الغلاة من ذات الأسماء والصفات، فهؤلاء مذهبهم ليس مشتبها، فهؤلاء مذهبهم ليس مشتبها، فإن بطلانه معلوم عند أهل السنة، بل وحتى المعتزلة يصرحون ببطلان طريقة جهم بن صفوان المحضة، وكذلك متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والمتردية. فالطبقة الأولى إذن التي هي أسست المقالة، مقالة التعطيل، طبقة أئمة الجهمية الأولى الذين ينفون الأسماء والصفات، وهؤلاء مقالتهم من جنس مقالة ابن سينا وأمثاله حمة الفلسفة، فليس في قوله مشتبه. الطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة، وهي طبقة المعتزلة، وهؤلاء حصل فيهم شيء من الاشتباه أو حصل بهم شيء من الاشتباه، وهم الذين يطلقون المعتزلة وهم الذين يطلقون إثبات الأسماء في الجملة وينهون قيام الصفات بالذات، ويقولون يثبتون الأسماء في الجملة لا يعني هذا أنهم يثبتون أسماء الرب سبحانه كما تثبتها أهل السنة، ولكن يثبتون ما هو من الأسماء ويرون قبول الرب سبحانه وتعالى للأسماء، واتفقوا على أنه حي عليم قدير، وقال البصريون منهم إنه سميع بصير، لكنهم لا يثبتون صفة هي السمع والعلم إلى آخره. فهذا هذه الطبقة الثانية حصل فيها بعض الاشتباه، ولا سيما من أخص أسباب اشتباهها لما تبناها السلطان في زمن دولة بني العباس، لما تبناها المأمون ابن هارون الرشيد وتبنى مذهب المعتزلة من مسألة الصفات ودافع عنه واستعمل السيف فيه، ثم جاء المعتصم وموافق، وكان هذا من أسباب دخولها. ومن أسباب اشتباهها انتساب كثير من المعتزلة لأبي حنيفة في الفقه وخاصة في متأخريه، فتأثر كثير من الأحناف بمثل هذه المقالة. ولكن أيضا هذه المقالة عند أهل السنة والمنتسبين إليها ليست محل اشتباه، فإن السلف أجمعوا على ذم مقالة المعتزلة، وكلام العلم كما أشار المصنف في ذمهم كثير، والسلف الذات كانوا يسمونهم جهمية، وهذا الغالب وإن كان أحيانا يصرحون باسم المعتزلة. هذا بالنسبة لأئمة السلف وأتباعهم من بعدهم، وكذلك المنتسبون إلى السنة كالأشعرية والكلابية والماتريدية وجماهير الفقهاء أيضا يتفقون على بطلان المذهب المعتزلة. فإذا هذان المذهبان إن صح هذا التقسيم، يعني في بعض التجوز، هاتان الطبقتان، هذا أدق، هاتان الطبقتان وهي طبقة الجهمية المحضة التي تنفي الأسماء والصفات، والطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة مثبتة الأسماء في الجملة، لأن عند التحقيق لا يثبتون إلا شيئا يسيرا يجددونها عن معناها مدلولة، نفات الصفات الذين يصرحون بمفارقتهم لجهم وهم في الجملة على مذهبه عند التحقيق. هاتان الطبقتان ليس فيهما اشتباه عند أهل السنة و إيش؟ والمنتسبين إليها من الفقهاء والمتكلمة الذين ينتسبون للسنة، وهم ثلاث طوائف في الاشتهار: الكلابية والأشعرية والماتريدية، ويوجد طوائف أخرى لكن هذه الثلاث أشهرها، وكذلك المتصوفة الذين مالوا عن طريقة السلف وانتسبوا للسنة. وإنما محل الاشتباه ما هو؟ هو في أهل السنة المحققين بعد عصر القرون الثلاثة الفاضلة، ومن انتسب إليها ممن غلط في ضبط مذهب السلف من متكلم ومتصوف ومتفقه، هذا هو محل الاشتباه. وإلا فإن مذهب المعتزلة اتفق على السنة والأشاعر على ذمه، لكن حصل الاشتباه في الطريقة الحادثة التي احتفها المتأخرون من المتكلمين ووافقهم عليها من وافقهم من المتصوفة والفقهاء. ولهذا المصنف هنا بعد أن بين أن السلف الذين تسلم الأشاعرة في الجملة بإمامتهم أجمعوا على ذم الجهمية وحتى المعتزلة الذين ناظروا أئمة السلف وحصل بينهم طعن ورد، يبين المصنف أن هذه المذاهب التالية الكلامية التي تسمى مذاهب متكلمة الصفاتية تركب من مادتين، حق أخذوه من إيش؟ من السلف، وهذا يتفاضل فيه، ونفي أخذوه من المعتزلة والجهمية. ولهذا يقول بعد ذلك، وهذا هو الربط، هذا المقام هو مقام الربط بين مذهب الأشعرية والمتأخرين بعامة، وبين مذهب الجهمية والمعتزلة والمتقدمين من المتكلمين بعامة، وهو قوله وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس. هذا هو أخص مقاصد المصنف أن يصل إليها، أخص مقصود المصنف أن يصل إلى هذه النتيجة، أن الأشاعرة كما أنهم يضمون المعتزلة فإنهم هم قد وقعوا في شيء من هذا الذي ذم لأجله السلف المعتزلة، وهذا هو قوله وهذه التأويلات. نعم،
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها
أبو بكر بن فورك متكلم أشعري، وهو كان من متقدم الأشاعرة في جملة، وهو في جملة من فضلائهم، يعني ليس بمنزلة الجويني والرازي وأمثاله، وإن كان الباقلاني خيرا منه في هذا، فالأشعري خيرا من القاضي أبي بكر بن الطيب، ولكن ابن فورك يقارب طريقة الباقلاني وإن كان ليس عليها. الباقلاني أقرب إلى الإثبات من أبي بكر بن فورك، وإن كان ابن فورك له اشتغال بالآثار مشهور أكثر من اشتغال القاضي أبي بكر بن الطيب. نعم، أو كتاب التأويلات، هذا رد عليه القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتاب إبطال التأويلات، مطبوع كتاب أبي يعلى مطبوع. نعم،
فذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتاب الذي سماه تأسيس التقديس.
هذا من أخص كتب الرازي وليس طويل، كتاب في الجملة ليس طويلا، ولكن من أخص كتبه، وكما أسلفت أن شيخ الإسلام رد عليه في كتاب نقد التأسيس الذي طبع جزء منه وحقق الآن كاملا ويكاد يكون يطبع إن شاء الله قريبا. نعم،
ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير من غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي.
أبي علي الجبائي معتزلي، ولهذا ترى المصنف يريد أن يربط هذا المذاهب المتأخرة حتى لو لم يكن أشاعرة. أبو علي الجبائي المعتزلي وهو الذي كان أستاذا لأبي الحسن الأشعري. نعم،
عبد الجبار بن أحمد الهمداني،
هذا عمدة المتأخرين المصنفين في مذهب الاعتزال، وله تصنيف كتاب المغني مطول، وله شرح الأصول الخمسة، وله المحيط بالتكليف، وله كتب في أصول الفقه، وله المختصر في أصول الدين أيضا. هذا متكلم معتزلي من كبار متأخرين تصنيفا. وفي جملة أن من يدافع عن مذهب المعتزلة في هذا العصر أو يمتدح بعض طرقهم ومقاماتهم ومقدماتهم، ففي جملة أنه عيان على كتب عبد الجبار بن أحمد، وخاصة المغني وشرح الأصول. نعم،
وأبي الحسين البصري،
أبي الحسين البصري أيضا كذلك من المعتزلة الحنفية، ولكنه أقرب من عبد الجبار بن أحمد، وهو صاحب المعتمد في أصول الفقه عند الحنفية، وقد خلط في هذا الكتاب الأصول الفقهية بكثير من الأصول الكلامية العقدية. نعم،
وأبو الوفاء بن عقيل،
أبو الوفاء بن عقيل حنبلي وليس له انتماء كلامي، والحنابلة في الجملة حتى إذا غلطوا لا ينتمون للمذاهب الكلامية، وإن كان ابن عقيل رحمه الله درس في أول عمره على أبي علي بن الوليد وأبي القاسم جتبان المعتزليين، وكان من أصحاب ابن حسين البصري المعتزلي، ثم مال ابن عقيل إلى شيء من كلام المعتزلة، وتأثر بكثير من كلام الكلابية وبخاصة الصفات الفعلية، وصنف في هذا كتبا وامتدح التأويل في بعضها، لكنه في آخر أمره رجع في الجملة إلى طريقة مقاربة لطريقة أهل السنة المحضة. نعم،
وأبي حامد الغزالي وغيرهم،
أبو حامد الغزالي هو من فقهاء الشافعية ومن أهل أصول الفقه الكبار، وله المستصفى في أصول الفقه، وهو أشعري متكلم متصوف، وله كتب مصنفة كثيرة، وهو حسن الكلام في السلوك لولا ما خلق في سلوكه من المواد الثلاث التي أشير إليها قبل: الأحاديث الموضوعة وترهات الصوفية والمادة الفلسفية التي تكلم فيها في التصوف. وهذا لا يستغرب، فإن التصوف فإن الفلسفة كثير منها على طريقة التصوف والعرفان والإشراق، ولهذا ترى أن أبا حامد لما تكلم عن مقامات العارفين في كتبه هي هذه المقامات التي ذكرها وامتدحها هي نقلها من كلام الحسين بن عبد الله بن سينا في كتاب الإشارات والتنبيهات. ترى أن بن سينا في الإشارات يذكر إشارة في مقامات العارفين، ترى تجد أن أبا حامد الغزالي يلخص نفس الكلام الذي قاله ابن سينا ويذكره في إحيائه وغيره، ولكن مع ذلك في الإحياء غالبه كما قال الشيخ الإسلام جيد، أي أن فيه كلام حسن في تقرير مسائل القلوب وغيرها، ولكن فيه أغلاط شديدة. نعم.
وهي بعينها تأويلات باسم المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا،
يعني أنهم ليسوا على طريقة الجهمية المحضة ولا على طريقة غلاة المعتزلة المحضة، بل لهم كلام حسن في أشياء، بل لهم كلام حسن في أشياء، وإنما محل ذمهم ليس فيما وافقوا فيه، فإن هذا مما يمتدحون به، أي ما وافقوا فيه السنة، ولكنهم في مواضع التأويل فإن التأويل مادته إيش؟ فإن التأويل مادته واحدة وهي المادة الجهمية. نعم.
ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشير المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري.
نقض عثمان بن سعيد مطبوع. نعم.
صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعدها بها،
أقعد بها يعني أعلم بقواعدها. نعم.
وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره،
من جهته وجهة غيره، ومن الجهات التي دخلت على بعض هؤلاء كالرازي مثلا الجهة الفلسفية التي نقلها عن ابن سينا. نعم.
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلامه إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفه، ثم إذا رأى الآئمة.
نعم. هذا هو الرب، يعني إذا المصنف في هذا المقام يبين أن أصل مقالة التعطيل ظهرت في أواخر عصر التابعين على يد الجعد بن الجرهم، ثم أظهرها الجهم والصفان، وأن هذه الطبقة لا إشكال فيها، حتى المعتزلة فإنهم عند التحقيق يذمونهم وإن كانوا يتفقون معهم في حقيقة المذهب، لكن كموقف نظري فإن المعتزلة تمتدح الجهم أو تذمه، كموقف نظري فإن المعتزلة تصرح ببطلان مذهب الجهم. والطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة الأولى، وهذه أيضا اتفق السلف على ذمها وليست محل اشتباه، أراد المصنف ذكر الربط في الطبقة الثالثة وهم المتأخرون وبخاصة متكلمة الصفاتية أو حتى المعتزلة المتأخرة الذين انتسبوا لبعض الفقهاء الكبار كأبي حنيفة. فيقول المصنف أن العاقل وطالب الحق إذا رأى أئمة الهدى قد ذموا المريسية أو ذموا الجهمية أو ذموا المعتزلة الأولى، علم أن هذا الذم يطرد في من؟ يطرد في هذا التأويل الذي استعمله المتأخرون، ولو كان كثير منهم أو أكثرهم ينتسبون لمن؟ ولو كان كثير منهم أو أكثرهم ينتسبون للسنة والجماعة، وأن محض الانتساب لا يكفي إذا لم يكن المذهب موافقا لهذا الانتساب. نعم.
ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي.
نعم. علم أن هذا القول الساري أي الذي انتشر وشاع في هؤلاء المتأخرين هو مذهب بشر بن غياث وأمثاله من أئمة الجهمية الأولى أو المعتزلة الذين كانوا معطلة للصفات، علم أن الحق يختص بما ذكره السلف وأن المادة في التأويل واحدة. نعم.
تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة.
نعم. ومن طالع هذه الكتب التي أشار إليها المصنف وما سلها من كتب السلف علم أن هذا القول الذي وقع في المتأخرين من المتكلمين فضلا عن قول المعتزلة والجهمية أنه مناقض لمذهب السلف رحمهم الله. نعم.
لا يمكن أن نذكر ها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنة للكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وكلام أبي عمر ابن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي وقبل ذلك السنة والطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسائي الأصبهانيين وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية في جماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل والمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال عباد البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم.
الجملة كالرسالة التي تقدمت الإمام أحمد الرد على الزنادقة فيها بعض الكلام من جهة صحتها إليه، ولكن شيخ الإسلام يعتبرها وينقل عنها كثيرا. نعم.
في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
نعم، عندنا من الدلائل السمعية والعقلية يتبين بأن مذهب السلف مذهب مبني على الدلائل السمعية وحتى على الدلائل العقلية، وإن كان العقل عند السلف ليس مصدرا للتلقي، العقل عند السلف وإن استعمل دليلا في بعض الموارد أو صح دليلا في بعض الموارد إلا أنه ليس مصدرا للتلقي، ولهذا لا ترى أن مسألة واحدة لا في الشريعة فضلا عن أصول الدين يكون معتبر القول فيها عند السلف وإيش هو الدليل العقلي، وإن كان الدليل العقلي يقارن كثيرا من الدلائل الشرعية السمعية فهذا مقام آخر. ولهذا لو قيل هل يستدل بالعقل عند السلف قيل أما باعتبار كونه مصدرا للتلقي أي أن المسألة المعينة سواء كانت في مسائل أصول الدين أو الشريعة تثبت بهذا الدليل من جهته هو قبل أو مع عدم دلالة السمع فإن هذا لا يكون، ولكن العقل يقارن كثيرا من الدلائل السمعية ولهذا يكون مصححا، إلا إذا كان الدليل هذا إذا قصد بالدليل العقلي الذي يحصله أعيان الناظرين، أما إذا قصد بالدليل العقلي هنا الدليل القرآني الذي مقدماته عقلية فهذا مقام آخر. نعم.
فأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة
هذا هو التحصيل، المصنف هنا يشير إلى تحصيل في هذا المقام يقول فإذا كان
أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود،
لأن أول من تكلم بها وهو الجعد والجهم ليس لهم مقام صدق وفضل في الأمة حتى عند جمهور مبتدعة الأمة كالمعتزلة فإنهم لا يمتدحون الجهم والجعد، فإذا كان جمهور الأمة حتى من وقع منهم في البدع بل من طوائف أهل البدع الكبار كالمعتزلة يذمون الجعد والجهم، علم أن أصل هذه المقالة التي أسسوها ونشروها أنها مقالة باطلة. نعم.
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
نعم، والشأن هو أن يفقه طالب العلم الاتصال بين الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، أن يفقه طالب العلم الاتصال بين الطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة وأمثالها والطبقة الثالثة وهي طبقة المتأخرين ممن انتسب للسنة والأئمة من متكلمة الصفاتية وأمثالهم، وحينما يقال أن يفقه الاتصال فإن هذا الاتصال لا شك أنه ليس على جهة التطابق، فإن الأشاعرة يخالفون المعتزلة في مسائل كثيرة مخالفة إيش حقيقية، ولكنهم يتفقون معهم في كثير من المسائل في الصفات، وإن كان الأشعرية يظنون في كثير من الموارد أنهم براء من مذهب المعتزلة، ففقه هذا المقام هو الذي يحصل زوال الإشكال لأن مذهب المعتزلة لم يندفع إليه في الجملة أئمة الفقه عن المتأخرين منهم ومن اشتهر بالعلم، إنما الذي شاء وأشكل وتأثر به أو انتحله خلق من فضلاء أهل العلم الكبار هو مذهب أبي الحسن الأشعري، فإن كثيرا من أصحاب مالك والشافعي ممن لهم مقام في العلم وتحصيل معروف وإمامة عند المسلمين، لأنهم عرفوا بشيء من العلم الشرعي وحفظ لهم مقام في هذا، سواء في الفقه أو في أصول الفقه أو في الحديث حتى أو في مقامات الأحوال والتعبد، كانوا يسلكون هذا المسلك الذي يظنونه بريئا من البدعة، وهو في نفس الأمر من مقامات ومذاهب أهل البدع، لكنهم لم يتفقنوا في الجملة لهذا. بعد ذلك المصنف يدخل في الفصل يتعلق بذكر القول الشامل عند السلف، وربما لاحظ الأخوة أن كثيرا من الكلام المتقدم هو في بيان أوجه غلط المخالف وكيف يتبين غلطه إلى آخره. بعد ذلك المصنف يعطي نصا بشيء من التفصيل في ضابط مذهب السلف في الأسماء والصفات، وعند هذا النص إن شاء الله في يوم غد، غد الخميس أو الأربعاء غدا في درس الخميس، طيب إذا غدا إن شاء الله الخميس نأخذ هذا النقل الذي قرأه أو هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا في ذكر مذهب السلف وما ضابطه عندهم، وربما من باب التقريب والتلخيص نذكر محصل قواعد يذكرها الشيخ الإسلام في كثير من كتبه تقارب القواعد العشر في ضبط مذهب السلف، نذكر إن شاء الله هذا إن شاء الله تحت هذا المقام بعد الانتهاء من قراءته وبيان المقصود فيه، نذكر أو نملي 10 قواعد يهتم المصنف بها في كل كتبه بتقريرها، وغالبا ترى أن تقرير الشيخ الإسلام لا يخرج عن هذه القواعد العشر. نعم، نقف على هذا ونبقى مع الأسئلة وإن كان بقي 5 دقائق.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعتبر ابن سينا والفارابي والرازي كفارا بعينهم بمقالاتهم هذه أم لا؟ وما هو الدليل على ذلك؟ أفيدونا.
أما الرازي فلا، الرازي فلا يكفر، والشيخ الإسلام رحمه الله جزم بأنه لا يجزم بكفره وإن كانت مقالاته مقالات كفرية لا شك. وأما ابن سينا وابو نصر الفارابي فإن مسلكهم هو مسلك المتفلسفة الملاحدة، ومقالاتهم مقالات إلحادية، وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله يطلق فيهم أحكاما مجملة، فتجده يقول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة، وأئمة هؤلاء الملاحدة الذين سلك ابن سينا وأمثاله طريقتهم، وعن المجرة أما أنه يقصده بالتعيين فلم أرى له وقوعا في ذلك.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف ذكر المؤلف من ضمن الكتب كتاب البيهقي وهو فيه مخالفات عقدية؟
والبيهقي رحمه الله يسميه شيخ الإسلام في كثير من كلامه من فضلاء الأشاعرة، والبيهقي كما تعرفون من أصحاب الحديث، أي ممن له شأن في الرواية، والإمام ابن تيمية رحمه الله في دار التعارض لما قسم أصناف المتأخرين في موقفهم من العلم الكلامي قال: وصنف لم يشتغلوا بهذا العلم ولكنهم يرون أن نتيجته موافقة لنتيجة دلائل المنقول، قال: وصنف يرون أنه دلائل عقلية محصلها موافق لدلائل المنقول، قال: ومن هؤلاء الذين لم يشتغلوا به ولكنهم يصححون ما هو من نتائجه، قال: ومن هؤلاء البيهقي، فإنه أشعري على طريقة أبي الحسن الأشعري لكنه على طريقة فضلاء الأشاعرة كما يسميه شيخ الإسلام، قال: والبيهقي وأمثاله من فضلاء الأشاعرة، فهو ليس على طريقة أبي المعالي أو الرازي وأمثال هؤلاء، بل هو على طريقة الأشعري وما يقربها، بل اشتغاله بعلم الحديث ومعرفته به وكثرة استدلاله به حتى في باب الأسماء والصفات لا يقع مثله أو مثله لأبي الحسن الأشعري فضلا عن غيره. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الآمدي من أعيان الأشاعرة وهو حنبلي، فهل حصل صدام بينه وبين جمهور الأشاعرة؟ وما طريقته في إثبات ونفي الصفات؟
الآمدي من جنس حال أبي عبد الله الرازي، ولو كتاب غاية المرام ملخص لأبتال الأفكار، أبتال الأفكار فيما يظهر أنه لم يطبع بعد الله أعلم، لكن غاية المرام مطبوع وهو ملخص لأبتال الأفكار، وطريقته موافقة في الجملة لطريقة الرازي، وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله يفضله على الرازي كثيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، يرى بعض المشايخ أن من أنسب الطرق لدراسة المذاهب المخالفة لسلف لدراسة المذاهب المخالفة لسلف هذا الباب دراسة أعيان المذاهب وكبارهم، وذلك لأمرين: أولا لمعرفة الأطوار التي مرت بها هذه المذاهب من التغيير، ثانيا ولأنه أدق في الحكم على الأشخاص من إطلاق أحكام عامة لجميع المقالة. فهل هذا حق أم أن المذاهب تدرس على أنها مذاهب جملة، وما يحصل من تغير من بعض كبارهم ينسب هذا التغير إلى المذهب عامة؟
فيما هذا أنه ليس من الفاضل أن يكون من المقاصد الأولى أو من المقاصد الأساسية، وهذا يلاحظ بهذين الوجهين، ليس من الفاضل أن يكون من المقاصد الأولى لطالب العلم أو من المقاصد الأساسية أنه يدرس هذه المذاهب ليحكم على أعيانها، ليحكم على أعيانها. فإن السلف رحمهم الله لم يشتغلوا كثيرا بتعيين أصحابها وتسمية أعيانهم بالتكفير أو نحوه، وإنما الذي يسلكونه في الأعيان مسلكا مجملا، وهو أنهم مبتدعة وأنهم ضالون عن الحق، أنهم زائغون عن الحق، وهل مجرا من أوصاف الذم المجملة التي يستعملها السلف. أما الأوصاف المختصة غير وصف الابتداع، فإن وصف الابتداع شائع عند السلف، لكن وصف التكفير هذا لم يشتغل به السلف في قوم بلغوا عند السلف مبلغ المقالات الكفرية. إنما طالب العلم يعنى بدراسة هذه المذاهب ليس في المقام الأول، بل بعدما يحقق العلم بمذهب السلف ويقرأ في كتب أهل السنة الأولى، ولا سيما في الكتب التي أشار إليها المصنف قبل قليل المسندة، وكتب شيخ الإسلام وأمثاله، ثم بعد ذلك يقرأ هذه المقالات ليس بالضرورة على جهة التفصيل. وكتب المقالات مع الإشكال ليس فيها كتاب واحد معتبر الموجود اليوم، أفضلها كتاب الفصل لأبي محمد بن حزم في ذكر المقالات، مقالات الناس، وكتاب الفصل فيه أغلاط شديدة خاصة في تقرير ابن حزم لمسألة الصفات وفي مقامات أخرى. كتاب حسن الأشعري المقالات، مقالات الإسلاميين، في الجملة لا بأس، لكنه في أغلاط، فنسب إلى السلف أقوال ليست لهم ولأهل السنة أقوال ليست لهم، فهموا لمذهب السنة فيه إجمال وفيه ضعف في كثير من المقامات. أما من بعده كالملل والنحل للشهرستاني والفرق بين الفرق البغدادي والمحصل للرازي، فهذه كتب أغلاطها أكثر على أهل السنة والجماعة وليست هي من الكتب المحققة على التمام. فهذه المذاهب لا أرى أن طالب العلم يكون من مقصود الأول كثرة العناية بدراستها، وإنما يعنى بدراسة الحق ويعرف هذا الباطل مجملا، إلا إن كان له اختصاص معين، فصاحب الاختصاص الغالب أنه يكون لديه اختطاط خاص. نعم.
السؤال الأخير: فضيلة الشيخ حفظكم الله، في كتب الفيزياء والكيمياء تراجم لكثير من المتفلسفة تصفهم بأنهم أكابر علماء المسلمين، مما يحدث عند الطلاب شيء من التناقض عندما يسمعون من يضمهم في باب المعتقد.
وهذا ينبغي أن يبين، هذا ينبغي أن يبين، فإن هؤلاء في الغالب وخاصة المتفلسفة منهم كان لهم اشتغال بمسائل الطب، مسائل الكيمياء وأمثال ذلك، فهذا إذا ذكر في هذا المقام بين أن هذا وإن كان علما اشتغلوا به أو اختصوا به أو حتى برعوا فيه، فإن مقامهم في باب الاعتقاد فيه من الانحراف ما فيه، ويبين كل بدرجته، خاصة أنه ما يتعلق أشير إلى مسألة ربما تكون أخص من هذا، فإذا هذا لا شك أنه لا بد من بيانه. لكن فيما يتعلق بمسألة الكيمياء فإنك ترى أن شيخ الإسلام في بعض كتبه يذم الكيمياء ذما شديدا ويفتي بتحريم كتبها إلى آخره. هي الكيمياء التي كانت مستعملة إذاك وكان من أعيان الكيميائيين قبل شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام يقول إنه أخص الكيميائيين محمد بن زكريا الرازي الطبيب الكيميائي. هؤلاء الكيميائيون الأوائل إذاك ليس هو بمنزلة الكيمياء المستعملة اليوم، وبخاصة المستعملة في المجالات القريبة، وإن كانت ربما مادة قد تتطور إلى نفس تلك أو أشد من ذلك، لكن الكيمياء المدرسة اليوم في المدارس إلى آخره ليست هي الكيمياء التي ذمها شيخ الإسلام، غالبا ذاك التحويل، تحويل بعض المواد الخاصة بعض المعادن إلى الذهب، فهذا إنما ذمها من باب كونه غشا، ومن باب أنهم يدعون القدرة على التحويل، وهذا اختصاص يختص به الله إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.